عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة وروسيا لا يؤيدان قراراً لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة في ليبيا.
أمريكا تدعو جيش السودان لعملية انتقالية بقيادة مدنية، والسعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري.
جمعة جديدة في الجزائر سعياً للإطاحة بمن تبقى من الباءات المرفوضة، وتخوف من مصادمات مع الأمن.
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا لا يمكنهما تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي.
وأضافوا أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا، والذي يلقي باللوم على القائد العسكري خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في التصعيد الأخير من العنف، عندما زحفت قواته إلى مشارف طرابلس في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تذكر الولايات المتحدة سبباً لموقفها من مسودة القرار، التي تدعو أيضاً الدول صاحبة النفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بالهدنة، كما تدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط في ليبيا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك دكتور نصير العمري. بعد التحية دكتور نصير، يعني لماذا تتردد أخبار عن معارضة أمريكا لدعم المشروع البريطاني؟
يعني الولايات المتحدة بحلفائها في المنطقة متمثلين اليوم في بالإمارات في العالم العربي والسعودية ينظرون إلى ما يحصل في ليبيا من زاوية أن هناك مشكلة إرهاب في طرابلس، ويشاركهم بهذا الرأي طبعا مصر والقيادة الروسية ودول عدة تنظر إلى ما يجري في ليبيا على أنه، خاصة في طرابلس، على أنه امتداد يعني يكون لهم الهيمنة والسيطرة في ليبيا. الموقف المعلن للسعودية والإمارات ودول أخرى هو أن هذه الدول ضد قيام دولة يعني تقوم على عناصر تنادي بالإسلام السياسي أو عناصر متطرفة أو إرهابية. ففي هذا الإطار الولايات المتحدة رأيناها تدعم هذا الموقف الذي تقود السعودية بشكل خاص في المنطقة، والذي يعني يؤيد أن لا يكون هناك هيمنة ليبيين. رأينا هذا التبرير من قبل الولايات المتحدة من قبل السيد ترامب بالتحديد في حرب اليمن، حيث أنه عندما أصدر الفيتو ضد قرار الكونغرس بوقف الدعم لليمن كان بمبرر الحرب على الإرهاب. فالولايات المتحدة تنظر إلى هذه العناصر في طرابلس على أنها امتداد لجماعات متطرفة، ويرون بالجنرال حفتر على أنه قائد عسكري له تاريخ وهو يحمل الجنسية الأمريكية، ينظرون إليه إلى أنه هو الشخصية المعتدلة وهو جنرال وله دعم من الأنظمة العربية، وينظرون إليه إلى يعني على أنه جزء من الحل لما يجري في ليبيا لإبعاد ليبيا عن شبح الإرهاب ولحماية أوروبا من الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الجماعات المتمركزة في طرابلس.
هل هناك حكمة من وقف قرار مثل ذلك، وما هي؟
في الحقيقة الحكمة يصعب هذه الأيام في ليبيا يعني تحديدها، لأن هناك عملية سياسية في ليبيا برعاية من الأمم المتحدة، وهناك يعني دولة في طرابلس معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهناك عملية سياسية تباركها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وانقلاب الجنرال حفتر على هذه العملية السياسية بدعم من قوى متعددة المفسدة، هو في الحقيقة انقلاب على موقف أممي يساند القوى في ليبيا، القوى المتعددة في ليبيا، على أن تكون المرجعية هي عقد انتخابات، إقامة دولة تمثل جميع الليبيين. فهذا في الحقيقة انقلاب على الشرعية الدولية، ولكن التبرير هذه الأيام هو أن هذه الجماعات الإسلامية أو المتأسلمة أو الجماعات المتطرفة تحاول ركوب موجة الديمقراطية وموجة الدعم الأممي للوصول إلى الحكم، وهذا هو التخوف، وتحاول دول المنطقة إبعاد الجماعات المتطرفة عن التمترس في الحكم، ومن هذه الدول ليبيا. ولكن هل ينجح هذا في إعادة الاستقرار لليبيا، أم هل سيؤجج الحرب؟ ما نرى على الواقع هو تأجيج للحرب، ولا نرى يعني أي بوادر لانتهاء هذه الحرب عن طريق هذه المبادرات العسكرية التي تعمل خارج نطاق الأمم المتحدة.
أخيرا، يعني إذا كانت المؤشرات تؤدي إلى تأجيج الصراعات، إذا ما مصلحة الولايات المتحدة من استمرار المعارك في ليبيا؟
يعني عندما نتكلم عن الولايات المتحدة هذه الأيام يجب أن نفصل. السيد ترامب اتخذ قرارات كثيرة بعيدة عن المواقف التقليدية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومنها مثلا رأينا الاعتراف بالجولان، رأينا الموقف في فلسطين الذي ابتعد عن حل الدولتين، ورأينا الدعم لحرب اليمن ضد يعني رغبة الكونغرس. فعندما نتحدث عن السيد ترامب، يعني هذه الأيام نتحدث عن هذا التحالف بين السيد ترامب ومحمد بن سلمان والإمارات وإسرائيل، وهذا الحلف يرى بأن الخطر هو الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، ويرون بأن الرجل العسكري الذي ينفذ الأوامر هو يعني من يحفظ الاستقرار في المنطقة. وهذه يعني نظرية يعني أتى بها السيد ترامب، وفي الواقع يعني لا نرى نجاح كبير لها. على الواقع نرى انهيار لمنظومة هذه الدول التي تعتمد على الجنرالات وعلى العسكر، ولا نرى أي تطوير في المنطقة أو تقدم نحو السلام. ففي الحقيقة الحكمة يعني من هذه المواقف غير واضحة، ولا يوجد نتائج على الأرض تبين بأن سياسة السيد ترامب تصب في مصلحة السلم في الشرق الأوسط. على الأقل في هذه اللحظة لا نرى أي تغير في اليمن أو في سوريا أو أي تغير في ليبيا. على العكس، المنطقة تتجه نحو التصعيد والعنف أكثر من أي وقت مضى.
دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية. في السياق نفسه، استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا نقل له رسالة شفوية من قيادتي البلدين تضمنت استعداد الرياض وأبوظبي لدعم السودان.
فيما دعا تجمع المهنيين لمؤتمر صحفي أمام مقر الاعتصام بوزارة الدفاع السودانية، حيث يعلن التجمع الذي يقود التظاهرات في السودان عن أسماء الشخصيات المختارة لتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير المرحلة الانتقالية.
ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني. أستاذ عثمان، برأيك هل سيتم الاستجابة لمطلب تجمع المهنيين السودانيين؟
نعم، أنا أعتقد أن المجلس العسكري الآن يطالب تجمع المهنيين وقوة التغيير عموما بتقديم ترشيحات حتى يمكن استيعابها خلال المرحلة القادمة في مختلف الهياكل التي كانت قد اقترحت بواسطة قوى التغيير، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس المجلس التشريعي. وحسب البيان الصادر اليوم من تجمع المهنيين، فسيكون هناك مؤتمر صحفي يوم الأحد مساء الأحد تعلن فيه أسماء الذين تم ترشيحهم لهذه المناصب.
هل لديك معلومات عن الأسماء المرشحة من قبل التجمع؟
في تقديري حتى هذه اللحظة لم يستقر الأمر على أسماء معينة. هناك ترشيحات متفاوتة، لكن لم تظهر أسماء مؤكدة بصورة كاملة. يبدو أنهم اختاروا يوم الأحد حتى يستطيعوا خلال يوم غد السبت أو ربما باقي هذا اليوم الجمعة حسم الترشيحات بصورة نهائية.
لكن أستاذ عثمان، ما الغرض أصلا من خطوة إعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني من قبل تجمع المهنيين؟
نعم، هو الفكرة أن يكون هناك مجلس مدني، يعني هو معكوسة بحيث أن يكون الغالبية هم من المدنيين وهناك بعض العسكريين داخل هذا المجلس، العسكريون يمثلون الجانب الشق العسكري في الحكومة، لكن يكون طبيعة المجلس وغالبية أعضائه من المدنيين.
طيب هل الأحزاب هنا ستضمن في قائمة الأسماء المرشحة أم لا؟
أي من الموالين أو المنتظمين أو الملتزمين في الأحزاب داخل المجلس، إنما ترشح الأحزاب بعض الشخصيات القومية المستقلة التي لا علاقة لها بالأحزاب.
يعني يفهم من ذلك أن للأحزاب قائمة وللتجمع قائمة أخرى منفصلة.
هناك يعني ما يشبه التحالف بين تجمع المهنيين والأحزاب، أطلق عليه قوة الحرية والتغيير. هذا التحالف يضم في داخله مجموعة من الأحزاب، ليس كل الأحزاب، مجموعة من الأحزاب علاوة على تجمع المهنيين، مع بعض كلهم يشكلون قوة التغيير.
وحول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي السوداني خالد الأعيسر. أستاذ خالد مرحبا بك، كيف رصدت من موقعك التعاطي الدولي مع المتغيرات في السودان؟
الواقع أن الحراك الشعبي السوداني ربما الذي جاء به هو أن الغالب الأعظم من هؤلاء الشباب يتوقون لمستقبل جديد، ربما تكون أهم علاماته هي الفكاك من الإرادة الدولية وتنفيذ الأجندات في السودان. ربما الثورة السودانية الأخيرة هي ثورة وعي، وكانت نتائج لتراكم طويل من المرارات، ربما هي الثالثة في تاريخ الأمة السودانية، وبالتالي هي ثورة تصحيحية الهدف منها هو الدفع بتغليب الهم الوطني على مصالح الإقليم والعالم أجمع. ليس من العقل أن يحتكم الناس إلى مصالح الجوار والعالم قبل أن يجسدوا لقيم ومشتركات داخلية. وبالتالي أنا أنظر لهذا الحراك الدولي والتدافع نحو السيطرة ربما وتغيير الحراك الشعبي السوداني في لخدمة مصالح بعينها خصما على مصالح الأمة السودانية ربما يكون أمر غير مرحب به، وهذا هو الواقع الذي يتناوله الشباب السوداني الآن في وسائل التواصل. وربما هناك حالة من التوجس والحيطة والحذر أيضا من التدخلات الدولية، ولكن بكل تأكيد نستطيع أن نتفهم التدخلات في سياق السليم وفق نظرية المصلحة والمصلحة المتبادلة.
وماذا عن التفاعل الإقليمي الذي جسدته زيارات متسارعة لكل من قطر والسعودية والإمارات؟
دعني أقول أن الأواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب ربما أمر يعني لا بأس فيه ولا غضاضة في ذلك على الإطلاق، ولكن بكل تأكيد الشعب السوداني يتوغ لترسيخ علاقات استراتيجية مع الجوار والإقليم والعالم مبنية على أسس ونظرية المصلحة المصالح المتبادلة وتعاطي من زاوية الندية. نحن نرى في المملكة العربية السعودية والأمارات وقطر جميعها دول ربما لديها هي تعتبر سنة قوي للسودان وظلت على مر التاريخ تساعد الشعب السوداني، ولكن ليس من المفيد أن تتدخل هذه الدول ربما وفق نظريات الاستقطاب. نحن نرى في قطر نفس الرؤية التي ننظرها في السعودية والأمارات، ونريد أن نرسخ لعلاقات استراتيجية مع هذه الدول وفق يعني علاقات الأخوة والصداقة والمشتركات والثقافة والدين وما إلى ذلك، وبالتالي ليس في ذلك حرج على الإطلاق أن تمتد يد التعاون من هذه الدول. المهم هو أن نرى لهذه العلاقة أو ننظر لهذه العلاقة من زاوية أن السودان لا يريد أن يدخل في خضم صراعات إقليمية لا حاجة لنا بها ولا ناقة لنا فيها، وبالتأكيد الموقف الكويتي على سبيل المثال نال استحسان الأمة السودانية جمعاء، وكذلك الموقف الروسي على وجه الخصوص. الذي هو مطلوب في هذه المرحلة هو أن تساعد هذه الدول السودان لكي يعبر مرحلة التفكك هذه، ومن ثم يمكن أن يكون للسودان دور يعني إيجابي كما كان في السابق كما أسلفت وفق النظرية التي تدعو لردغ الخلافات بين الإخوة العرب وليس تزعيد الخلاف.
يواصل الشارع الجزائري ضغطه في الجمعة التاسعة للتظاهرات لإسقاط من تبقى من الباءات، وهم الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي والرئيس المسير لحزب جبهة تحرير الوطني معاذ بوشارب، وهو الباء الرابع التي تضاف إلى الباءات الذين يرفضهم الشارع.
وشهد الأسبوع الذي تلى الجمعة الثامنة تواصل مسيرات عديدة عبر مختلف محافظات البلاد، ضمت طلبة وعمالا ونقابيين، انتهت بسقوط رئيس المجلس الدستوري، بينما تداولت وسائل إعلام محلية خبر استقالة عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين الجزائريين، أهم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، ولطالما رفع اسمه ضمن قائمة غير المرغوب فيهم.
وهناك حذر شديد خلال تظاهرات اليوم عقب حدوث حملات اعتقالات وسط المتظاهرين ولجوء قوات الأمن إلى بعض العنف واقتحام كلية الحقوق بالعاصمة، وكلها أحداث أغضبت المتظاهرين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية دكتور الأخضر ربحي الكاتب الصحفي الجزائري. بعد التحية دكتور أخضر، يعني هل هناك تخوف من تعامل الأمن سيء مع التظاهر كما بدأ في الجمعة الماضية؟
لا أعتقد أنه يعني الأمن سيلجأ إلى طرق قمعية، لا أعتقد ذلك، لأن كل إشارات المؤشرة تشير إلى أنهم سيتعاملون مع المظاهرات السلمية بعقلانية، يعني بعيد عن أي قمع أو عن الحبس. بعد بعض التضييق الذي حدث يعني بالأمس في الطرقات يعني القادمة من بعض الولايات شرقا وغربا، لا أعتقد أنه في العاصمة تحديدا ولا في الولايات المحورية أنه يكون فيه قمع أو منع للمسيرات أو التضييق، لا أعتقد ذلك. كل مؤشرات تشير إلى فتح المجال لهذه التظاهرات.
الفريق قائد صالح يعني حذر من الاتصال بجهات مشبوهة، هل دخلت تظاهرات الجزائر إلى مرحلة جديدة تسعى فيها أطراف مضادة للحراك الشعبي لإفساد الوضع؟
إشارات قائد صالح في الحقيقة إشارات في خطابه الأخير إشارات محددة إلى شخص يعني معين وجهاز معين، ولا أعتقد أن الحراك متأثر بهؤلاء، وأولئك الحراك مطالبه مفصولة عن أي جهة، مطالب محورية شرعية قائمة على أسس بدأت من فكرة لا للعهد الخامسة إلى لا للوجوه القديمة المستهلكة، لا للنظام الذي كرس هذه الرداءة وهذه المساوئ، ولا يريد أن يخرج في أي تبريرات من هنا أو من هناك حتى يفسد حركه. الحراك شرعي ولا يريد أن يخرج في أي تسمية من التسميات التي ذكرها الفريق أو غيره.
لماذا لم تظهر حتى الآن قيادة لهذا الحراك الشعبي لتقديم حلول بديلة؟
المحاولات ما زالت جارية لمحاولة تمثيل الحراك، لكن في صعوبة كبيرة، لأن كان تجربة أن الحراك يريد أن يبقي القيادة الشعبية في محور الفكرة دون الأشخاص، يعني محور الفكرة وهي ذهاب النظام، ذهاب وجوه النظام القديمة، ولكن إلى حد الساعة لم يبلور أي تمثيل بشخصيات بارزة، وإن كان في قبول بعض الأسماء، لكن أعتقد أن الأسابيع القادمة ستفرز يعني جهة معينة ستمثل الحراك بطريقة أو بأخرى. لا يمكن أن يبقى الحال بهذه الصورة، يعني ننتظر حراك جمعة وننتظر خطاب جاي ثالث، لا يمكن أن يكون الحال بهذه الصورة يعني.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. طالب وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجهناوي والمشير خليفة حفتر.
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم أنصار الله بأن الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة خلال تحليقها في سماء محافظة صعدة.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هناك تبادلاً لوجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة حول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لكن لا يمكن وصفه بالوثيق.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا قدمت إلى واشنطن عدداً من المبادرات بما في ذلك التعاون في مجال الأمن الاستراتيجي ومكافحة الجريمة السبرانية، لكن لم تتلقى رداً، فالأمريكيون لا يرغبون في التعاون مما يدعو إلى الأسف.
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوكالة سبوتنيك بأن بلاده تعتبر الأسلحة التكتيكية الجديدة التي تم اختبارها مؤخرا في كوريا الشمالية صواريخ موجهة وليست صواريخ باليستية، التي حظر مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ تطويرها وإطلاقها.
كشف مهرجان العين السينمائي عن اختيار الفيلم المصري الكنز 2 للعرض في افتتاح دورته الأولى التي تنطلق في المدينة الإماراتية نهاية شهر أبريل الجاري. يتجاوز إجمالي قيمة جوائز المهرجان 300 ألف درهم إماراتي، أي نحو 82 ألف دولار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شعار السينما المستقبل، ينطلق مهرجان العين السينمائي في دورته الأولى، وقد اختار فيلما مصريا للافتتاح. في الكنز 2 الحب والمصير، يواصل الجزء الثاني من الفيلم ما انتهى إليه الجزء الأول في حكاية حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.
الحب ده كان غريب، حب ما بيقدرش على الأخوياء، الحب بيقدر على المساكين بس.
الفيلم بطولة محمد رمضان وروبي ومحمد سعد وهند صبري وهاني عادل وأحمد رزق وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، ومن إخراج شريف عرفة، وحقق الجزء الأول منه عام 2017 نجاحاً جماهيرياً. ينطلق المهرجان نهاية الشهر الجاري في دورة تستمر 5 أيام، ويعرض خلالها 68 فيلما من الإمارات والخليج ضمن مسابقاته الرسمية الصقر الإماراتي والصقر الخليجي والصقر للفيلم العربي والأجنبي والصقر للفيلم المدرسي، إضافة إلى برامج موازية أخرى. رئيس المهرجان هاني الشيباني:
فكرة مهرجان العين السينمائي راودتنا منذ سنة ونص تقريبا، ولكن العمل الفعلي بدينا فيه تقريبا من 12 شهر اللي طاف. طبعا بعد غياب المنصات السينمائية في دولة الإمارات وخلنا نقول في الخليج أيضا، رأينا أن حان الوقت للإعلان عن مهرجان جديد، وحان الوقت للإعلان عن مهرجان العين السينمائي اللي راح يكون فيها منصة للجيل الجديد من الشباب.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم مجموعة من الفنانين، من بينهم الممثلة الكويتية حياة الفهد، والكاتب الإماراتي عبد الرحمن صالح، والممثل السعودي إبراهيم الحساوي. ويقول مدير عام المهرجان عامر سلمين المري إنه سيكون بمثابة منبر فني حقيقي لتقديم الدعم وتبادل الخبرات اللازمة للأجيال الصاعدة من المخرجين السينمائيين، لذلك أطلق شعار سينما المستقبل على الدورة الأولى.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة وروسيا لا يؤيدان قرارا لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة في ليبيا.
أمريكا تدعو جيش السودان لعملية انتقالية بقيادة مدنية، والسعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري.
جمعة جديدة في الجزائر سعيا للإطاحة بمن تبقى من الباءات المرفوضة، وتخوف من مصادمات مع الأمن.
وإليكم الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الإنفاق العام. وفي مقابلة تلفزيونية لمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية. وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام. قال مستشار وزير الطاقة السعودي إبراهيم المهنا إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام. وبين المهنا خلال قمة للنفط في باريس أن هذا العام شهد تطبيق قرار أوبك بلاس، ومن المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق. اتفقت مجموعة أوبك بلاس العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر مهاب مميش عن تحقيق القناة على عائد سنوي في تاريخها عام 2018 مسجلة 5.7 مليار دولار بزيادة 450 مليون دولار بنسبة 8.5% عن عام 2017. وكشف مميش خلال لقائه وفدا دبلوماسيا من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية عن استحواذ القناة عن نسبة 100% من تجارة الحاويات البحرية ما بين آسيا و أوروبا، كما حققت معادلات تجارة عابرة للقناة خلال آخر 8 سنوات متوسط نمو سنوي بلغ 5.4%، وهي نسبة تفوق معدل نمو التجارة العالمية والذي سجل 3.4. كشفت مصادر أن رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعمل على تحويل السيولة من مبيعات النفط عبر المؤسسة الطاقة الروسية العملاقة روس نفط، فيما يسعى لتجنب عقوبات أمريكية تهدف إلى الإطاحة به من السلطة. وتلك المبيعات هي أحدث مؤشر على تنامي اعتماد فنزويلا التي تعاني من نقص السيولة النقدية على روسيا، فيما تشدد الولايات المتحدة القيود المالية على مادورو الذي تصفه بأنه ديكتاتور. ويمثل النفط أكثر من 90% من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك، كما يمثل نصيب الأسد من إيرادات الحكومة. استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع صعود الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وهو ما غطى على دعم تلقاه المعدن النفيس في بيانات أوروبية ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية أججت بعض القلق بشأن النمو العالمي. سجل الذهب في المعاملات الفورية 1274 دولارا وسنتا واحدا للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما هبط في وقت سابق في الجلسة إلى 1270 دولارا و63 سنتا، وهو أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر كانون الأول.
وعودة إلى عبد الله حميد، ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
توج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين. سجل للنجم كريم عريبي في الدقيقة 30، ومحمد المثناني الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما سجل هدف الهلال المهاجم الفرنسي غوميز. وحصل النجم على أولى بطولته العربية إضافة إلى 6 ملايين دولار. بلغ تندية أرسنال وفالنسيا وتشيلسي وفرانكفورت الألماني نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد لقاءات إياب ربع النهائي، وأكد تشيلسي فوزه على سلافيا براغا التشيكية 4-3 و5-3 في مجموع اللقاءين ليضرب موعدا مع فرانكفورت في نصف النهائي، بينما جدد فالنسيا فوزه على مواطني فياريال بهدفين نظيفين 5-1 في مجموع اللقاءين ليواجه أرسنال في نصف النهائي الأخير. فاز على نابولي الإيطالي 1-0 و3-0 في مجموع اللقاءين، وقلب فرانكفورت الألماني تخلفه ذهابا 4-2 ليفوز بهدفين نظيفين في الإياب على بنفيكا البرتغالي، ويبلغ نصف النهائي بفضل تسجيله لهدفين خارج ملعبه. استعاد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري الممتاز. من جهة أخرى فقد الأهلي نقطتين ثمينتين في مشوار الدوري بعدما خسر أمام بيراميدز بهدف وحيد في لقاء مؤجل من الجولة 25. بهذا بات الزمالك متساويا في النقاط مع بيراميدز بستين نقطة، لكن للزمالك مباراتان مؤجلة والأهلي ثالثا بثمان وخمسين نقطة. تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي بطولة مونتو كارلو للأساتذة، حيث يواصل المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش حملته نحو التتويج بلقبه الثالث في البطولة عندما يواجه الروسي دانييل ميدفيديف. وضمن مباريات ربع نهائي أيضا يواصل الإسباني رافائيل نادال حملته نحو التتويج بلقبه الثاني عشر في مونتو كارلو، وذلك عندما يواجه الأرجنتيني جيدو بيلا، ويواجه الصربي دوسان لاغوفيتش نظيره الإيطالي لورينزو سونيجو القادم من الأدوار التمهيدية في أولى مباريات ربع النهائي. استحق جولدن ستيت ويرورز مستضيفه لوس أنجلوس كليبرز 132 مقابل 105 في الدور الأول بالأدوار الإقصائية للقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. انتزع فيلادلفيا 76رز وسان أنطونيو سبيرز التقدم على بروكلين نيتس ودنفر ناجتس على الترتيب بعد انتصارين، وتجاوز سيكسرز غياب اللاعب الكاميروني جويل إمبيد ليفوز 131 مقابل 115 على مستضيفي نيتس في الشرق، بينما أحرز ديرك وايت 36 نقطة ليخوض سبيرز للتغلب 118 مقابل 108 على ضيفي ناجتس في الغرب.
والآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلن القائمون على موقع أمازون الإلكتروني أن طلبات شراء أقراص DVD التي تعرض مسرحية أحدب نوتردام الغنائية ارتفعت بشكل كبير بعد نشوب الحريق في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، وأصبحت تحتل المرتبة 9 من بين أكثر المنتجات الفرنسية رواجاً على منصات أمازون الإلكترونية. يذكر أن عروض مسرحية أحدب نوتردام التي جرت في باريس عام 1998 حطمت الأرقام القياسية ودخلت موسوعة من حيث عدد البطاقات المباعة خلال عام واحد، كما صنفت أغنية بال التي تضمنتها هذه المسرحية كأفضل أغنية للقرن العشرين في فرنسا.
بدأ المخرج السعودي حيدر سمير الناصر تصوير فيلم بعد الخميس، والذي يضم لأول مرة نخبة من نجوم 5 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا. وبحسب بيان شركة العنود برودكشن الإماراتية للإنتاج الفني، بدأت عمليات تصوير الفيلم الكوميدي بعد الخميس، مؤكدة أن الفيلم يضم لأول مرة عددا من نجوم الدراما والسينما من 5 جنسيات، بالإضافة إلى مشاركة المطرب العراقي محمود تركي بالغناء.
بالتزامن مع يوم التراث العالمي، أزاحت مصر الستارة عن تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بعد ترميمه ووضعه من جديد أمام معبد الأقصر، ويبلغ ارتفاع التمثال نحو 12 مترا ووزنه حوالي 60 طنا، وهو مصنوع من الجرانيت جرانيت الوردي ويصور الملك واقفاً. ويعد هذا ثالث تمثال للملك رمسيس الثاني ترممه وزارة الأثار المصرية بالأقصر. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصرية: تم ترميم ونصب التمثال بأياد مصرية. هذا التمثال تحطم منذ نحو 1400 عام ومرت عليه أكثر من 52 بعثة أجنبية، لكن في النهاية استطعنا نحن إعادته إلى صورته الأولى، ولنا الفخر في هذا.
افتتحت في العاصمة الأردنية عمان غرف مخصصة لتفريغ الغضب، يطلق عليها غرف الفأس للغضب. يستخدم فيها الناس المطارقة في ضرب وتحطيم زجاج السيارات والتلفزيونات القديمة والحواسيب الإلكترونية لتفريغ غضبهم وضغوطات الحياة. وقال مؤسس المشروع ومديره العام علاء الدين عطاري: إنه مكان للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة جديدة، يدخلون إلى غرفة يمكنهم تحطيم أشياء عديدة بداخلها، وتبلغ تكلفة الدخول إلى تلك الغرف 17 دولاراً أمريكياً، ويجب على المشاركين ارتداء خوذ وأزياء مخصصة للحماية. وأشار عدد من الزوار إلى أن تجربة غرف الفأس للغضب كانت طريقة فعالة للتخلص من الطاقة السلبية الكامنة داخلهم.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة وروسيا لا يؤيدان قراراً لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة في ليبيا.
أمريكا تدعو جيش السودان لعملية انتقالية بقيادة مدنية، والسعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري.
جمعة جديدة في الجزائر سعياً للإطاحة بمن تبقى من الباءات المرفوضة، وتخوف من مصادمات مع الأمن.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يطالب البنوك بدور في خفض العجز في موازنة الدولة.
ورياضياً، النجم الساحلي التونسي يفوز بلقب كأس زايد للأندية العربية للأبطال بعد فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال السعودي. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. كان معكم فيها خالد عبد الجبار ونوران عطلة.